صلى على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا في بطرد الزراعة النقرية لكتاب سنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، بل كما أتميناها من قبل ثورة على السنة وعلى أهلها. ولا يخفى على من يتابع يعني التيارات الفكرية التي تتتابع عليها بين خير وأخر خطة في هذه الأيام من كل أعداء الإسلام وكل أعضاء الصحوة الإسلامية، وكيف أن هذا الكتاب أحد ما استثمروه في الترويج للطاعة في السنة وأهلها. وانتهينا إلى الكلام على مكانة الصحيحين، وتكلم اليوم عن موقف العلماء من أهل الحديث وأئمة الإسلام في كل العصور من أحاديث الصحيحين. فننقل أولا بعض ما جاء من أحوال العلماء عن الصحيحين ومكانتهما. يقول الحافظ أبو نصر الوائلي السجدي رحمه الله: أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم أن رجلا لو حالف بالصلاة أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي أو روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صح عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لا شك فيه، لا يحمل، والمرأة بحالها في حبالته. هذا كلام الإمام السجدي رحمه الله تعالى، كان أن رجلا علق أو حلف على أن يعني على هذا الأمر أن جميع ما في البخاري قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله بالفعل ولا شك في ذلك، فإنه لا يحلف، والمرأة بحالها تبقى كما هي زوجته في حبالته. الحبالة هي المطيبة، المطيبة يعني مخيلة ما كانت في الزوجية ولا تطلق. وقال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: لو حلف إنسان بطلاق زوجته أن ما في كتاب البخاري ومسلم مما حكمها بصحته من قول النبي، يعني إن هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لو حلف إنسان بطلاق زوجته أن ما في كتاب البخاري ومسلم مما حكم بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق ولا حمل لإجماع علماء المسلمين على صحتهما. وقال الإمام أبو إسحاق الإسرائيلي: أهل الصنعة مجمعون على أن الأحقاق التي اشتمل عليها الصحيحان مقصور بصحة أصولها ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال، وإن حصل فلا اختلاف في طرقها ورواتها. فمن خالف حكمه، يعني أي قاضي أو مفتي يفتي بحكم أو يحكم بحكم يخالف خبرا في الصحيحين، يقول: فمن خالف حكمه خبرا منها وليس له تأويل سائر للخبر نقضنا حكمه، لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول. وقال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: جميع ما حكم مسلم بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته، والعلم المرئي حاصل بصحته في نفس الأمر، وهذا وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه، وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع. وقال الإمام شيخ الإسلام النووي رحمه الله تعالى: اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول. فإذا كنا أجمعنا على تلقي هذين الكتابين بالقبول، فمعلوم أن الأمة معصومة فيما تتفق عليه من الضلال، لأن الله تبارك وتعالى يجمع هذه الأمة على الضلال أبدا، فالأمة في إجماعها معصومة من الضلال. وقال أيضا النووي رحمه الله تعالى: أجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين ووجوب العمل بأحاديثهما. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن. وقال ولي الله الدهلوي رحمه الله: أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المقتضى المرفوع صحيح بالقطع، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما، وأن كل من يهون من أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين. فهذه عادة جارية في كل الأعراف، أي شخص يتطاول على البخاري ومسلم أو يقع فيهما فهو ينادي على نفسه بالبدعة والضلالة ومشاقة مشاقة الله ورسوله واتباع غير سبيل المؤمنين. يقول الدهلوي: وأن كل من يهون من أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين. وقال محدث الديار المصري الشيخ احمد ساكن رحمه الله: الحق الذي لا نيه فيه عند اهل العلم بالحديث من المحققين وممن اهتدى بهديهم وتابعهم على بصيره من الامر الا احاديث الصحيحين صحيحات كلها ليس في واحد منهما مطعن او ضعف، وانما انتقل الدار القطني وغيره من الحفاظ بعض الاحاديث على معنى ان من اتخذوه لم يبلغ في الصحه الدرجه العليا التي سلمها كل واحد منهما في كتابه، واما صحه الحديث بما فيه فلم يخالف احد فيها. فلا يهولنك، هذا كلام الشيخ مجدان، فلا يهولنك ارجاف المرجحين ودعم الداعين ان في الصحيحين غير صحيحه. انتهى كلام الشيخ احمد ذاكر رحمه الله تعالى. يعني بعض العلم الذين استدركوا على البخاري ونسلم بعض الحديث فإنما ذلك كانت يعني كان الخرط من ذلك أنه يستغل الكلام للبخاري ونسلم للكتابين هذا عن السنة، وأن هذا الحديث لم تبلغ الدرجة العليا من الصحة التي استوفاها، لم يقصدوا هدم السنة، لم يقصدوا طعن في البخاري ونسلم، لم يقصدوا فتح الباب على مصراعيه لكل من شاء أن يعني يقع السنة في مقتل كما يفعل يعني أطراف هذا الزمان. فانظر يعني بعد هذا الاحتفال العظيم من علماء المسلمين في كل العصور بهذين الكتابين، بل معلوم عند العامة، يعني الرجل العامي إذا أخطأ يقول: هل أنا أخطأت في البخاري؟ لما ترسخ في نفوس المسلمين جيلا بعد جيل من يعني تعظيم هذين الكتابين وتلقيهما بالقبول. فمن مظاهر الانحراف يعني وجود بعض من يكتب فيكتب مثلا فيقول مثلا هذا الحديث رواه البخاري وهو صحيح، هذا نوع من الايه من الانحراف ايضا في التعلم، يقول رواه البخاري وهو صحيح، لكن قد يقبل ان يكون صحيحا رواه البخاري، لكن اما يقول رواه البخاري وهو صحيح معناه انه يصحح على الصحيحين، فهذا لا يليق بطلبة العلم أن يكون رواه البخاري وهو صحيح، لكن يمكن أن يكون صحيح رواه البخاري. يقول الكاتب محمد الغزالي في دستور الوحدة الثقافية، يقول: وقد لاحظت أن المصادر وضعت في أيدي الجماهير نسخا كثيرة من الموثق ومن الصحيحين، وكثيرا ما يقرأ العامة أحاديث فوق مستواهم، والحديث إن لم يقدمه عالم فقيه أو إذا لم يصحب بفتح يلقي ضوءا كاشفا على معناه ربما كان مسار فتنة ولقط. هو انزعج هنا لانتقاص البخاري ومسلم والورقة بين أيدي المسلمين، وكان أولى أن يؤدي النقش إلى الذين يصلون عقائد المسلمين عن طريق كتب التصوف وتراث ابن عربي وهذه الضلالات، كتب الاشتراكية والشيوعية والأماني والمجلات، هذا أولى أن ينزعج منه من أن ينزعج من انتشار كتب الأحاديث بين أيدي المسلمين. فهذه من أقرأ هذه الأخرى، سواء الواحد يسيء فهم الحديث أو يتجاوز على يعني كثير بدون أن يرجع العلماء، هذا أيضا من خواص ذاتها، لكن الأمر لا ليس بهذه الصورة التي ينزعج منها يعني العلماء. أيضا من المخاطر الكبيرة جدا يعني في منهج الغزالي أنه مجازف بأن يعني يغر الناس بين حين واخر ببدعه عرض السنه الصحيحه على كتاب الله تبارك وتعالى. هذا نوع من الخداع والتمويل ويعني تغيير الناس. اذا ما دامت السنه الصحيحه فصحها وصححها علماء الحديث فمن المجالسه ان يمول على الناس ويعني يظهر انه يعظم القران يعني هو يعظم القران ما يقول في هذا الشيء لكن الاصل انه لا يعظم القران الا بنفي هذه الاحاديث الصحيحه وان في الاخذ بها اعراضا عن كتاب الله. فالغزالي اتقى هذه الخطه السيئه من اصحاب المدرسه العقليه الذين اشار اليهم من قبل. ومعروف ان اصحاب المدرسه العقليه المعاصره هو قرأ لموقف سلفهم من المعتزلة الذين اتخذوا هذا الموقف ايضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم او تحكيم السنة في يعني تحكيم عقلهم في السنة كما ذكرنا مثالا سابقا من موقف الشيخ محمد عبده في حديث البخاري في سحر النبي صلى الله عليه وسلم يقول محمد عبده في تحكيمه جزء عنه يقول على اي حال فلنا هل علينا ان نفرغ الامر في الحديث ولا نحكمه في عقيدتنا ونأخذ لنص الكتاب وبدليل العقل مع أنها صحيحة أيضا. وللأسف يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله أيضا إن القاعدة القطعية المعروفة عن من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه الراشدين رضي الله عنهم أن القرآن هو الأصل الأول لهذا الدين وأن حكم الله ملتمة فيه أولا فإن ولد فيه يؤخذ وعليه يعول ولا يحتاج معه الى مأثر اخر وان لم يوجد التمس من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا حين ارسله الى اليمن. انتهى من تفسير المنار. هذا كلام يعني خطير جدا ومخالف الحقيقه كما سنبين ان شاء الله بالتفصيل. وسبق بيان بهذا الحديث ليس صحيحا حديث معاذ بن جبل حديث منكر الحديث المعروف ثم يعني ان ايه يعني ياخذ اولا بالقران فان لم يجد في القران ياخذ بالسنه كلا وان لم يجد في السنه اجتهد رايي ولا قالوا فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله او لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السنه منزلتان من القران منزله الاجتهاد من القران والسنه يعني نظرة القرآن إلى ما وجدنا أي إذا وجدنا صحيح القرآن نأخذ به فإذا لم نجد حكمة القرآن نأخذ بالسنة كلا السنة والقرآن معا لابد من فهم القرآن والسنة معا كما سنبين إن شاء الله تعالى فيما يأتي. يقول الغزالي في كتابه مستقبل الإسلام يقول القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع ومن تدبره يعرف ومن تدبره يعرف الاقرار العامة للهدايات او الاقرار العامة للهدايات الاسلامية ويوضح هذا ايضا بوضوح اكثر في كتابه الاخر كل النبوية يقول من اجل ذلك كان ائمة الفقه الاسلامي يقررون الاحكام وفق اجتهاد معاصر يعتمد على القران اولا فاذا وجدوا في ركام المرويات القران اولا ثم في ركام مش يتأجب مع حديث الرسول لا يكون ركام المرويات عليه الصلاة والسلام. يقول فإن في الفقه الإسلامي كانوا يقررون الأحكام وفق اجتهاد الرحب يعتمد على القرآن أولا فإذا وجدوا في ركام المرويات ما يتفق معه قبلوه وإلا فالقرآن أولى بالاتباع. ثم يقرر بعد ذلك يعني نبدأ أن كان اعتزاليا خطيرا فيقول انه ينبغي محاكمه الصحاح الى نصوص الكتاب الكريم يعني هذا لو قال حديث ضعيفه قد تكون ان له مساء لكن ان يكون محاكمه الصحاح هكذا الى مواربه حتى الصحاح ايضا محاكم الى الكتاب الكريم. ومن قبل قرر المبتدعون الضالون بنفس هذا المبدا وهو تحكيم يعني وعرض السنه على الصحيحه على القران اعتمدوا على حديث منفق موضوع فيظهر واضحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق فخذوه وما خالف فاتركوه. فان طريقه الحديث وائمه الحديث ان هذا الحديث موضوع مختلف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعته الزنادقه كي يصلوا الى غرضهم الدنيء في اقتراح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأئمة عرض هذا الحديث فقال عرضنا يعني الحديث يمكن ماذا أكثر حديث الموضوع إذا جاءكم حدعني حديث عرضوه على كتاب الله أنا وافق الحدود وما قال فاتركوه. بعض الأئمة قال عرضنا هذا الحديث نفسه نفس هذا الحديث عرضناه على كتاب الله فوجدناه مخالفا لكتاب الله لأننا وجدنا في كتاب الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فوجدنا فيه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فوجدنا فيه من يطع الرسول فقد أطاع الله. فعلى هذا حاكموا هذا الحديث ونبذوه وهو الذي يعني حكم على نفسه بالكفار. ومن العجيب ان الغزالي يعني ينسب هذا المنهج السقيم الى ائمه الفقه الاسلاميه ونقص الاحاديث النبويه بالركام يعني هل هذا من التوقيف لسنه النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يقص احاديث او يكون ركام؟ يقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا من جاء بالسنه مع القران يقول السنه مع القران على ثلاثه اوجه أحدها أن تكون موافقة له من كل واحدة فيكون تواعد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب تواعد الأدلة وتضافرها. مثال هو نقل على نص كلام الإمام ابن القيم ثم أول نذكره من الواقع ثم نأتي ببعض الفوائد والأدلة. الثاني أن تكون بيانا لما أخذ بالقرآن وتفسيرا له. الثالث ان تكون مجيبة لحكم سكت عنه فسكت عن ايجابه او محرمة لما سكت عن تحريمه ولا تقل عن هذه الاقسام فلا تعارض القران الواحد لان السنة اما تؤكد حكم في القران او تبين حكم اخر في القران او تاتي بحكم لا موجود في القران لكن ما يرى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق صحيح حديث يخالف القران الكريم. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله ويتخرج عن هذه الاقسام فلا تعارض القران بوجه فما كان منها زاكلا على القران فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم فلي مطاعته فيه ولا تحل معصيته وليس هذا تعظيما لها على كتاب الله بل امتثال لما امر الله به من طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الامام ابن القيم ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى وسقطت طاعته المختصه به وانه اذا لم تجد طاعته الا فيما ورد القران لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعه تختص به وقد قال تعالى من منكر الرسول فقد اطاع الله. نفصل يعني بعض السؤال حتى تزداد الروح في ادبنا فيما يتعلق بعلاقه السنه بالقران كما اشار الامام ابن القيم السنه بالنسبه للقران على ثلاثه وجوه. القسم الأول السنة المؤثرة لما في القرآن من كل الوجوه فيثبت تواتر القرآن والسنة على حكم واحد من باب تواتر الأدلة وتضافرها. مثال مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودامه ودمه وحسابه على الله. هذا يوافق تماما قوله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ايضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذنب عفى الله ان يغفره الا من مات مشركا. هذا يوافق قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت الى الناس كافه هذا يوافق ماذا؟ وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا. قوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما انا رحمه مهلاك يوافق قوله تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. قول النبي صلى الله عليه وسلم ان من سير عن فرض يوافق يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن فرض دينكم. ايضا يوافقها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا نصيب من نفسه. هذا هو القسم الاول الذي يوافق القران من كل الوجوه فيكون تعظيما للادله نعطيها لبعض في المساله الواحده. القسم الثاني من السنة السنة المفصلة لمجمل القرآن السنة المخصصة لعموم القرآن، السنة المقيدة لمطلق القرآن، السنة الموضحة لمحكم القرآن. فالسنة المفصلة لمجمل القرآن مثل قوله تبارك وتعالى مثلا وأقيموا الصلاة، فتأتي السنة تفصل هذا المجمل، فيأتي الرسول عليه السلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فنأخذ عنه جميع تفاصيل الصلاة. مثلا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، يفصلها قوله عليه الصلاة والسلام صلوا عني مناسككم. أما السنة المخصصة لعموم القرآن فمنها مثل قول تبارك على آله والذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فهذا عادي. فيعني جوازك السنة أكثر من صلاتك بوضوء واحد، لأن ظاهر القرآن إيه؟ إذا كنتم إلى الصلاة، يعني كلما قمتم إلى الصلاة توضأوا أو تطهروا كلما إذا قمتم. فهذه السنة تأجاز الإنسان يصلي أكثر من ثلاث بوضوء واحد. أيضا هذا رقم الوضوء، فأتت السنة أيضا بجواز مسح الخفين، وأتت السنة بتوقيته توقيت مسح الخفين للمقيم يوم الغير والمسافر ثلاثة أيام بليلهم. جاءت السنة بقوله جاء القرآن بقوله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فجاءت السنة يقول عليه السلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. ثم أتى أيضا حديث آخر يخصص هذا العموم في السنة إذا مات الإنسان، فبين أن لابد أن يكون الإنسان مؤمنا، فجاء بحديث عمر بن العاص رضي الله عنه أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فقمت ولو تبرأت عنه لفعل ذلك. فأيضا السنة خطرت الحديث من الكماء إذا مات الإنسان بأنه الإنسان المؤمن. أيضا جاء القرآن بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فجاء السنة خطرت هذا يوصيكم الله في أولادكم، فأصحاب قوله عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء لا نور ما تركناه صدقة. أيضا خطرت السنة لا يأتي مسلم لا يأتي المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، خاصة السنة على هذا العموم في قوله تعالى لا في قوله صلى الله عليه وسلم لا ميراث لقاتل. هذا خاصته الثاني. يبقى الأول السنة المخصصة لمجمل القرآن، السنة المخصصة لعموم القرآن، ثم السنة المقيدة لمطلق القرآن مثل قوله تبارك وتعالى ولم يصوتوا للبيت العتيق، لكن خيار الصلاة الطهارة لا باشتراط الطهارة، لأن الطهارة مثل الصلاة. أيضا قوله تبارك وتعالى من دعا وصية يوصين بها البيت قيادات الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فيعني في كل هذه الأمثلة التي ذكرناها لو أننا أخذنا بهذا المثل أننا نقول القرآن أولا، فإذا لم نجد فيه نلجأ إلى السنة، فإذا لم نجد يكون الإجتهاد. يعني هذه الأمثلة نذكرها كيف يستقيم فهمنا للقرآن إذا لم ننظر في القرآن والسنة معا. أما القسم الرابع فالسنة الموضحة لمحكم القرآن مثل قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبينت السنة أن المقصود به الظلم هنا الشرك، وقال عليه السلام أو كان قول لقمان يا بني لا تشرك بالله إما الشرك عظيم رواية. قوله تبارك وتعالى والذين يصلون ما آتوا وقلوبهم وجلة فعلتها إذا أهم الذين يشربون الخمر ويشركون، فقال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يظلمون ويظلمون ويخطئون وهم يخافون أن لا يتقبل منهم فأجاب بالشاهد. هذا الأمر هو سنة حتى يتغير لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى الخيط. والسنة على علي بن حاتم تغير عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن المقصود إنما هو تغير الليل وغيره النهار. فهذا بالنسبة للقسم الثاني من السنة كما ذكرنا أمثلته. أما القسم الثالث وهو أخرى في حلق أعداء السنة في كل عصر، فهو أن تكون السنة مستقلة بإثبات حكم لم يأتي في القرآن، يعني لا هو يعني من ذاك الرجل إلا ولا أداء تخصيص أو التخصيص للعموم أو إطلاق للمخيط أو قضية المشكل، ولكنه من باب حكم مستقل لم يرد أصلا في القرآن. الثقة هي يعني آلاف الأحكام استقل فيها السنة على القرآن، وطبعا أن ذكرنا الأحاديث على أدلة هذه الأحكام من السنة في الأسبوع الماضي. لكن هناك أمثلة للأحكام التي لو نفذنا هذا المبدأ يعني المنحرف وصلاح هذا الصدق من السنة ما لا يتصوره كيف يكون ذلك الدين. ثم نمر عن ذلك بدعة الغزالي أيضا في رد حديث الأحاد في العقيدة. انظر يعني لا نؤمن على الأرض ولا بصراط ولا ميزان ولا عشرات الأحكام، هذه الأمور تخص العقائد بسبب يعني اصطلاح حديث الأحاد، وهو قام أيضا لمن تلقاه من المتبعين لقسم عظيم جدا من الدين. من أسئلة الصلاة التي لم تأتي في القرآن أن عائشة حديث رضي الله عنها حينما سألتها امرأة قالت: أتقضي الحاكم الصلاة؟ أتقضي الحاكم الصلاة؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ يعني أنت من الحوائج؟ قد كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم نطهر ولم يأمرنا بقضاء الصلاة. فهذا حكم في السنة غير ما نص القرآن. أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. القرآن حرم الجمع بين المرأة وأختها وأن تجمع بين أختين إلا من ثلاث. فهذا بالسنة بحكم زائد غير ما نص القرآن: لا تنكح المرأة، لا تجمع المرأة مع عمتها ولا مع خالتها. فأيضا حديث المغيرة بن شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالدية على العاقلة. النسية يتولى العاقلة يعني العقبة من الذكور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من السباع تأكله حرام. طبعا هذا رواه مسلم وكذبه الغزالي. كل ذي ناب من السباع تأكله حرام. وفي رواية ابن عباس: وكل ذي نخلة من الطير. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. هذا غير موجود في القرآن. جاء القرآن بذات الزاني غير المحصن، وزارت السنة تغريبه، أو جاءت السنة الإحصار على من جامع في نهار رمضان. أين القرآن المدح على الخفين مع ثبوته على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا القرآن ينص على أن العين بالعين، وكتبنا عليه فيها أن العين بالعين، لكن في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من اصطنع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقهوا عينه. لو رأى من ينظر في ثقب بيتك من ثقبة بيتك على البيت من الداخل وقطعت عينه، ادخلت شيء في هذا الصف فقطعت عين هذه العين الخائنه، هذه هرب، لا يحل ان يؤاخذ بهذه العين الخائنه. من صنع في بيت قوم بغير اذنهم فقد حل لهم ان يفقوا عينه. لماذا؟ يعني هو الانسان انما كما قال عليه الصلاه والسلام انما جعل الاذن من اجل البصر. فلو جاء الرجل الاعمى لا يرى لا يكون فيه المختار كما يدخل رجل بطير فلا يرى العين حتى لا يقطع عن عورات البيت. فهذا كأنه دخل بهذه الخيانة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صرعا من تمر أو صرعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا متفق عليه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: بعدما أرى أحكاما كثيرة جدا موجودة في السنة وغير موجودة في القرآن، نحن نختصر فقط لأجل الوقت. يقول الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله: ما الأحكام السنة التي ليست في القرآن إن لم تكن أكثر منها لم تنقص عنها. فلو فارق لنا رد كل سنة كانت زائدة على نص القرآن لفرقت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها إلا سنة دل عليها القرآن، وهذا هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها سيقع ولا بد من وقوع خبره. يعني يقصد الشيء الحديث تنبؤ رسول صلى الله عليه وسلم بالفرقة القرآنية الضامنة. أيضا كما ذكرنا أن الغزالي له حلة وقولة ودولة ضد الأخذ بحديث الأحاديث العقائد، وصار كلام في بعض من الزمان على أرضيات حديث الأحلام أكثر قائد ولا يتبع مجانب أسراره أرض من جميل. يقول الغزالي طبعا هذا أيضا محرر لكلام الشيخ محمد عبده في قضية حديث الأحلام. فالشيخ محمد عبده يقول بأن الحديث على فضل صحته فهو الأحلام والأحلام لا يخرج لها في باب العقائد. يقول غزالي في كتابه نظرات القرآن إن الأحاديث الصحيحة لا يزيد أكثر من الظن العلمي وأصول الأديان من الأقارب وأحسان وقبائل وتعاجم لا تقبل إلا من مصدر يقيني أي من مصدر متواتر. يقول غزالي في كتابه نظرات في القرآن إن الأحاديث الصحيحة لا تفيد أكثر من الظن العلمي وأصول الأديان من عقائد وأحكام وقواعد وشعائر لا تقبل إلا من مصدر يقيني أي من مصدر متواتر متين. والمسلمون لا يعرفون هكذا هذه المنزلة إلا القرآن الكريم لأنه جملة وتفصيلا متواتر بخلاف السنة. تجد التوافق الشديد بين كلام محمد عبده والغزالي. الشيخ محمد حسين الزهري رحمه الله كان يرد على محمد عبده في هذا القول يقول ثم ان الحديث روايه البخاري وغيره من كتب الصحيح ولكن الاستاذ الامام ومن على طريقته لا يفرقون بين روايات البخاري وغيره فلا مانع عندهم من عدم صحه ما يرويه البخاري كما انه لو صح في نظرهم فهو لا يعدو ان يكون خبر احد لا يثبت به الا الظن. يقول الشيخ الذهبي رحمه الله وهذا في نظرنا هدم للجانب الاكبر من السنه التي هي بالنسبه للكتاب بمنزله المبين من المبين وقد قالوا ان البيان يلتصق بالمبين انتهى من كتابه التفسير والمفسرون. فالحقيقه المدرسه العقليه المعاصره هذه أولى بأن توصف عقولهم وأثرهم بالخصوص وليس علماء وقمم وفصاحل أهل العلم وأهل الحديث والفقه كما يفعل الغزالي بين حين وآخر. فتابع الغزالي هذه المدرسة في رد كثير من الأحاديث مثل حديث مريم وعيسى من أن الشيطان لم يمسهما مع أن هذه استهابة الدعوة التي دعتها امرأة بامرأة وإني وعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلذلك ما للمولود ان يولد الا دخل الشيطان في خاطرته فيستهل صارخا ان ابن مريم ها امه. ايه المشكله في هذا الحديث؟ ما في مشكله. هذه استجابه لدعوتي يعني امراه عمران حينما قالت واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ايضا حديث ازاله حرب الشيطان من قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا حديث اسلام ولكن الله اعانني عليه فاسلم اي الشيطان او الصريح. فهذه ايضا كلها يعني طعن غزالي في هذه الاحاديث بحجه انها اخبار ظنيه من روايه الاحاد. هذا فضلا عن طعن في احاديث متواتره مثل انتقام القمر واستدلاله بكلام ابراهيم النظام المعتزلي الضال حينما طعن في ابن مسعود وقال ان القمر لا ينتق بابن مسعود وحده. طعن غزالي في احاديث المهدي مع ان احاديث المهدي ايضا متواتره. ايضا غمل الغزالي احاديث الدجال بانها نكت بالاحاديث احاد والحقيقه انها متواتره. هذا ما هو يعلمه لان له ادنى مماركه يعني هذه الاحاديث او العلم الحديث ان احاديث غزالي الدجال ونزول المسيح عليه السلام احاديث متواتره. ايضا
بالنسبة لزعم الغزالي أن العلة التي يرد بها الحديث الصحيح هي مخالفته لظاهر القرآن فيعني الظاهر ومناقشة هذا الكلام
أولا ببيان أن لابد من أن نفرق قبل ما أن نخوض في الحديث هل يخالف ظاهر القرآن أم لا يخالفه لابد أولا أن ننظر في صحته كما على حد قول القائل أثبت العصر ثم انكر. فالحديث الضعيف يكفي في ربه كونه ضعيفا او غافلا، لا يحتاج في ربه الى اكثر من هذا لو لم يثبت اصلا عند اهل الحديث. فاذا ثبت فياتي الكلام في توجيه معناه. فالاحاديث الموضوعه التي ردها العلماء لمخالفه فيها طريق القران بين العلماء لنا امارتها ودلائل اخرى، مثل حديث مثلا اقدار الدنيا وان الدنيا تبعث الاف سنه،
ان الدنيا تبعث
الاف سنه فقط، فهذا لا شك في بطلانه. يقول الامام المقيم رحمه الله في هذا الحديث وهذا من ابين الكذب، يعني غزالي يتعامل مع الحديث كان الامه كانت كل العلماء الذين ظهروا من قطر الاسلام حتى ومن هذا كانوا قاصرين معاذ الله، يعني ما لهم عقول، وكانت الامه كلها في انتظار ان يجود الزمان بمثل غزالي حتى الذي رزق وحده العقل دون غير من ائمه الاسلام، لان كل هؤلاء الائمه ما كان عندهم عقل، ما احترموا العقل، ما استعملوا العقل. هذه الضوابط التي وضعها العلماء يعني لضبط علم الحديث وضبط الشروط السند والنسب، ما الاداه التي استعملوها فيها؟ هي العقل، لكن العقل المنضبط بالعلم الشرعي والمنور بنور الوحي، وليس العقل الذي يحكمه الهوى والفطور والجهل. يقول الحافظ ابن القيم في قال هذا الحديث وهذا من ابين الكذب، لانه لو كان صحيحا لكان كل احد عالما انه قد بقي القيامه من وقتنا هذا يأتان وواحد ما خمسون سنه. والله تعالى يقول يسألونك عن الساعة أيام مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. قطعا هذا الحديث يخالف القرآن ولا يمكن أن ينطق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله عنده علم الساعة، فأمتنع للحديث أين تجدها؟ ما تجدها في البخاري ولا مسلم ولا الكتب الصحيحة ولا الحديث الصحيح، تجدها عند العلماء في كتب الموضوعات وكتب الاحاديث الضعيفه والموضوعه، لكن ما تجدها في الكتب الصحيحه. ايضا لا يمتحن حكم الاحاديث الموضوعه المخالفه لصريح القران الى الاحاديث الصحيحه المشكله، لان العلماء وضعوا الاحاديث الصحيحه التي صحت من حيث السند اذا عرض ظاهر القران ان في علم مستقل وله ضوابط وقوانين تحكم الحكم عن الحديث، وهو علم مشكل الحديث تماما كما هذا القران ايضا علم مشكل القران، فهذا علم ايضا له ضوابط. والعلماء سبق الغزالي من قبل ان يولد وقبل ان يدب على هذه الارض بقرون طويله في وضع ضوابط هذا العلم وسبب هذا الدين. فالاشكال وهو الالتباس والخفاء قد يكون ناشئا من ورود حديث يناقض حديثا اخر من حيث الظاهر، فهذا الحديث يكون مشكلة. وقد ينشأ الإشكال من مخالفة الحديث للقرآن أو اللغة أو العقل أو الحكم، ولا يكون كذلك وبهذه الصفة إلا الحديث الموضوع. وهنا تظهر براعة المحدثين الفارقة في رفع هذه الإشكالات أو بيان نفس أحدهما بالآخر أو فرق المعنى بما يتفق مع القرآن أو إلى آخر ذلك. فهناك يعني مصلحة يهتم بها العلماء الفقهاء والمحدثون، وهي دفع التعارض عن آيات القرآن ودفع التعارض عن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكونوا يسارعون برد الأحاديث بمجرد عجزهم وقصور أفهامهم عن استيعابها. فإن لم يتيسر دفع التعارض عن بين الآية والحديث أو الحديث والحديث، فالإنسان يتهم نفسه هو، يتهم عقله هو أنه فاسد وأنه العيب فيه هو وليس فيما صح من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى: فإذا تعارض فيما يرى المرء آيتان أو حديثان صحيحان أو حديث صحيح وآية فالواجب استعمالهما جميعا. يعني ممكن بعض الناس عقولهم تكون قاصرة قد يجدون في تعارض بين آيات القرآن بعضها وبعض، كما يفعل المبتدعون مثلا عند تناول آيات القدر. وتعلمون الحديث ان غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما راى الصحابه يعارض بعضهم بعضا بايات في القدر، فغضب حتى واحمر وجهه حتى كانه فقئ في وجهه حب الرمان، وغضب لذلك وانكر عليهم ان يضربوا ايات الله بعضها ببعض. فنفس التعارض كما فعل يعني فعل ملاحده في موسوعه المعارف الروسيه او دائره المعارف الروسيه، يعني يتكلمون عن القران يقولون هو كتاب مليء بالتناقض فهو يصف مثلا خلق الانسان انه خلق من طين، وفي ايه اخرى يقول خلق من صلصال او خلق من ماء مهين. فهم لذهنهم وغباوته الملاحدة الشيوعيون يعتقدون ان هذا تناقض بين ايات القران بعضها وبعض. فالانسان خلق من طين او من صلصال، هذه مراحل في السن نفسها غلط، فمثلا لا هي تعارض. اما الماء المهين فالاصل الانسان هو انا خلق من الطين، ثم جعل نفسه من سلالات الماء المهين، وهي التي يخلق بها سائر البشر بعد ادم عليه السلام. واضح؟ فهكذا هذا لا يسمى تعارضا. ولا عندكم اذا قراتم كتاب الرد على الزنادقه والجهميه في امام احمد بن حنبل تجدون من هذا شيئا كثيرا، حتى بين ايات القران ايات مشكله، هذا علم مستقل، تاويل مشكل القران، تاويل مشكل الحديث، هذه كتب مؤلفه. واشهرها كتاب ابن قتيبه رحمه الله. فإذا التعارض ينشأ من سوء الفهم، من قصور العلم، وليس يكون تعارضا في الحقيقة في كل حال. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: فإذا تعارض فيما يرى المرء آية أو حديثان صحيحان أو حديث صحيح وآية، فالواجب استعمالهما جميعا، لأن طاعتهما سواء في الوجوب، فلا يحل ترك أحدهما للآخر ما دمنا نخدم على ذلك، لأن القاعدة إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. فما دام يمكن الجمع بينهما لوجه النزول جمع، فينبغي الالتزام بذلك. أيضا من الكتب التي تعالج قضية إشكال القرآن كتاب العلامة التنسيقي رحمه الله، اللي هو دفع وهام الاضطراب عن آيات الكتاب. أيضا موضوع نفس المعنى، هل بمجرد الواحد يتخيل التعارض بين آية وآية يكذب إحداهما؟ يكفر. فلماذا يهون علينا الحديث وبمجرد ان نتخيل تعارضا بين حديث وايه نكذب الحديث؟ ايضا لابد ان نكون على يقين من ان ابدا ان تكون هناك سنه واحده صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخالف كتاب الله البتة. وسبق كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا. يقول ابن القيم: والذي يشهد الله ورسوله به انه لم تأتي سنة صحيحة واحدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض كتاب الله وتخالفه البتة. كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين لكتاب الله وعليه انزل وبه هداه الله وهو مأمور باتباعه وهو اعلم الخلق بتأويله ومراده، ولو ساغ رد سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فهمه الرجل من ظاهر الكتاب لردت بذلك اكثر السنن وبطلت بالكليه. يقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى ايضا في هذه المساله، يقول الشافعي رحمه الله في الرساله: ويعلمون اهل الحق واهل النجاه، ويعلمون ان اتباع امره طاعه لله، وان سنته صلى الله عليه وسلم تبع لكتاب الله فيما انزل، وانها لا تخالف كتاب الله ابدا. اذا لست وحدك يا غزالي الذي تعظم القران او تريد ان تتبع القران، هذا شيء سبقت عليه امصار السنه وعلماء الامه في كل القرون. ما انت اكتشفت اكتشافا لم تستطعه الاوائل ان يخترع ويقول نعرض الحديث على القران. فالامام الشافعي يقول: ويعلمون ان اتباع امره طاعه لله او طاعه الله، وان سنته تبع لكتاب الله فيما انزل، وانها لا تخالف كتاب الله ابدا. ويقول ايضا الشافعي رحمه الله: لا تخالف سنه لرسول الله كتاب الله لحال. ويؤكد ايضا الغزالي الامام الشافعي رحمه الله تاكيدا شديدا على انه لا يمكن ان يؤخذ عليه انه خالف حديثا ثابتا، فيقول: واما ان نخالف حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا عنه فارجو ان لا يؤخذ ذلك علينا ان شاء الله، وليس ذلك لاحد، ولكن قد يجهل الرجل السنه فيكون له قول يخالفها، لا انه عمد خلافها، وقد يغفل المرء ويخطئ في التاويل. فانظر الامام الشافعي نفسه يتهم نفسه ان اذا خالف الحديث لا يمكن ان يتعمد ذلك، لكن يكون هو اخطا، يتهم نفسه وهو من هو رضي الله عنه. ثم يعلق الامام العلامه احمد شاكر على هذا القول العظيم للامام الشافعي ناصر السنه رحمه الله، فيقول: الله اكبر، هذا هو الامام حقا، وطرق اهل مكه وبروا حين سموه ناصر الحبيب. الامام احمد رحمه الله انكر على من احتج بظاهر القران في معارضه سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما رد فيما أنه ألف الإمام أحمد لرد على هؤلاء كتابا أسماه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، رد فيه على من احتج بظاهر القرآن وترك ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم وجل على معناه. رواه عنه ابنه صالح قال في أوله: إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأنزل عليه كتابه هاديا له ولمن تبعه، وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم الدال على ما أراد من ظاهره وباطنه وخاصه وعدله وناسخه ومنسوخه وما خطب به الكتاب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن كتاب الله الدال على معانيه، وشاهده في ذلك أصحابه ونقلوا ذلك عنه، وكانوا هم المعبرين عن ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر بن عبد الله يعني في حجة الوداع: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا عليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا. وقال قوم: لم نستعمل الظاهر، وتركوا الاستدلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبلوا أخبار أصحابه. وقال ابن عباس بن الخوارج: أتيتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار من عند ابن عم رسول الله وطهره وعليهم نزل القرآن وهم أعلم الناس بتأويله منكم وليس فيكم منهم أحد. ثم تعالى النصوص الموجبة لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنكر على من رد الحديث لمخالفته ظاهر القرآن بزعمه ووصفه بالجهل. وصف الشخص الذي يقول هذا الحديث الصحيح يلي يرده لأنه خالف ظاهر القرآن وصفه بالجهل. يقول رحمه الله تعالى: ولا حجة بتوهيل الحديث إذا ذهبوا إلى أنه يخالف ظاهر القرآن وعمومه إذا احتمل أن يكون خاصا. وقولهم هذا هو المبتدا، هذا كلام الشفاف، يبتدا الجمله بقوله وقولهم ثم ينهي بقوله ظل. فماذا قالوا؟ يقول الشفاف: وقولهم لمن قال في الحديث في النفس وتحريم كل ذي ناد من اتباع وغيره اذا كان القران محتملا لان يكون عاما يراد به الخاص خالف القران ظل. خلاص يعني المبتدا ايه؟ وقولهم الخبر ظل. ويقول الشافعي: إن من يقول بأن الحديث إذا قال فظاهر القرآن بزعمه يرد جهل. يقول أيضا: فواجب على كل عالم ألا يشك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت هذا المقام مع كتاب الله في أن الله أحكم فرضه بكتابه وبين كيف ما فرض على لسان نبيه وأبان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما أراد به العامة والخاص، كانت كذلك سنته في كل موضع ولا تختلف، وأن قول من قال تعرض السنة على القرآن فإن وافقت ظاهره وإلا استعملنا ظاهر القرآن وتركنا الحديث جهل لما وصف. ونقل كلام يعني أهل العلم القرآن والسنن أنهم وافقوا على ذلك وأيدوه. يقول: فذكرت ما قلت من هذا لعدد من أهل العلم القرآن والسنن والأنصار واختلاف الناس والخياس والمعقول، فكلهم قال هذا مذهبنا ومذهب الجميع من رضينا ممن لقينا. فالشافعي يذكر أيضا على أئمة العلم والحديث وكل فروع العلم أنهم وافقوه على هذا الذي ذكره. أما الحافظ المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى فقد أخذ في كتابه الصواعق المختلف أصلا ممتعا في أقسام الصواعق التي ردت الأحاديث الصحيحة، ذكر منها هذه الطائفة التي ينتمي الغزالي إليها ويعني يرفع عقيرته بالانتصار لها في هذا الزمان. فهو قضى للمبتدعين قبله. يقول الإمام ابن القيم: وطائفة ثانية عشر، طائفة الاثنى عشر مش الشيعة طبعا، يعني القسم الثاني عشر، رد الحديث إذا خالف ظاهر القرآن بزعمهم، وجعلوا هذا معيارا لكل حديث خالف آراءهم، فأخذوا عموما بعيدا من القرآن لم يقصد به فجعلوه مخالفا للحديث وردوه به. انتهى كلام الإمام ابن القيم. بعد ذلك ذكر الإمام ابن القيم أمثلة مما ردوه، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقتل مؤمن بكافر. هذا الذي يرده الغزالي أيضا، لا يقتل مؤمن بكافر بظاهر قوله المس بالمس. ورد حديث لا نكاح إلا بولي بظاهر قوله حتى أنكح زوجا غيره. واستفاض في ذكر الأمثلة ثم قال رحمه الله: ونحن نقول قولا كليا نشهد الله تعالى عليه وملائكته أنه ليس في حديث رسول الله
صلى الله عليه وسلم ما يخالف القرآن ولا ما يخالف العقل الصريح، بل كلامه بيان للقرآن وتفسير له وتفصيل لما أجمله. وكل حديث رده من رد الحديث لزعمه أنه يخالف القرآن فهو موافق للقرآن مصادق له، وغايته أن يكون زائدا على ما في القرآن. وهذا الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبوله ونهى عن رده بقوله لا ينع لكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمره فيقول لا أدري ما وجدناه في كتاب الله اخترعناه. فهذا الذي وقع من وضع قاعدة باطلة له لرد الأحاديث فيها بقوله في كل حديث زائل على ما في القرآن، هذا زيادة على النص فيكون نسخا والقرآن لا ينسخ في السنة. فهذا بعينه هو الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاهم عنه وأخبرهم أن الله تعالى أوحى إليه الكتاب ومثله معه. فمن رد السنة الصحيحة بغير سنة تكون مقاومة لها متأخرة عنها ناسخة فقد رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد وحي الله تعالى. وقال أيضا فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم من رد سنته التي لم تذكر في القرآن ولم يدع ولم يدع معارضة القرآن لها، فكيف يكون إنكاره على ما يدعى أن سنته مخالف القرآن وتعارضه. فيعني الشاهد أن معارضة السنن مخالف القرآن هي طريقة يعني أهل الأهواء والبدع، أما طريقة الأئمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم فعكس هذه الطريقة، هم يردون يعني لهم طريقان في رد السنة، إما رد السنة بالمتشابه من القرآن المتشابه من السنة أو جعلهم المحكم متشابها ليعطلوا دلالته، يصف المحكم بأنه متشابه حتى يعطلوا دلالته، أو يردون السنة بالمتشابه من القرآن أو من السنة. أما طريقة أهل العلم في القديم والحديث فهي أنهم يردون المتشابه إلى المحكم ويأخذون من المحكم ما يفسر لهم المتشابه ويبينه لهم، فيحصل التوافق بين النصوص ويصدق بعضها بعضا لأنها كلها من عند الله، كل واحد والقرآن واحد، وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض، وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره. ثم ذكر الإمام مثال الأمثلة قال يحتاج إليها المسلم أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، يعني من أحكام السنة. وقال أيضا فما من أحد يشتد عليه بسنة صحيحة تخالف مذهبه ومحنته إلا ويمكنه أن يتثبت بعموم آية أو إطلاقها، ويكون هذه السنة مخالفة لهذا العموم والإطلاق فلا تقبل. يقول حتى إن الرافضة قبحهم الله سلحوا هذا المسلك بعينه في رد السنن الثابته المتواتره، فردوا قوله صلى الله عليه وسلم لا نور ما تركناه صدقه، وقالوا هذا حديث يخالف كتاب الله تعالى، قال تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، وردوا الحديث بظاهر القران. يقول وردت الجهميه ما شاء الله من الاحاديث الصحيحه في اثبات الصفات بظاهر قوله ليس كمثله شيء، فكذبوا الاحاديث التي فيها اقتتال. سبحان الله الايات فيها صفات كثيره جدا. نعم ما منعك ان تسجد لما خلقت به يدك الرحمن على العرش استوى وهو السميع البصير، كل هذه ايات صفات. فانظر كيف نفس المنهج يعني الاسم المشؤوم ردت الخوارج من الاحاديث الداله على الشفاعه وخروج اهل الكبائر من الموحدين من النار بما فهموه من ظاهر القران، وردت الجهمية وحديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى رب يعني المؤمنين رباه في الآخرة مع تواترها بما فهموه هم من ظاهر القرآن في قوله تعالى لا تدركه الأبصار. ردت القدرية حديث القدر الثابتة بما فهموه أيضا من ظاهر القرآن، وردت كل طائفة ما ردته من السنة بما فهموه من ظاهر القرآن. فإما أن يقترض الباب يترك الباب مفتوح لكل ما شاء يهزم ما شاء من الإسلام، وإما أن يفتح الباب قبولها كلها أو ردها كلها ولا يرد شيء منها لما يفهم من ظاهر القرآن. فالشاهد أنه ينبغي أن يعني نميز الأحاديث العلماء وين الأحاديث صحيحة الأحاديث ضعيفة، إما نأخذها كلها فننتج الدليل ما ليس منه، وإما أن نعطلها كلها فننتج يعني الدليل الثاني على القرآن وهو السنة. فموقف منطقي ومعقول ومقبول هو ما فعله الأئمة الذهبية أنهم يعني فرضوا وفعلوا القواعد وبذلوا يعني الجهود من اجل تصحيح الصحيح يعني تمييز الصحيح من السقيم فما صح يؤخذ ولا لم يصح يترك. فهذا هو المنهج الذي ينبغي الالتزام به. يقول الغزالي في هذه المره يعني يتمسك بسنة عائشة رضي الله عنها لما يجد له من يبتده فيحاول ان يعني يفوض طمعه بمسلك ام المؤمنين. يقول وعندي ان ذلك المسلك الذي سلكته ام المؤمنين اساس لمحاكمة الصحاح الى نصوص الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يعني القرآن لا يأتيه الباطل من خلفه اما الصحاح فيأتيها الباطل من بين يديه ومن خلفه. هذا مفهوم يعني من هذه الباطلية. وهذا كله ما ناتج من ايه؟ ناتج من انه يعتقد ان ممكن حديث صحيح يخالف القران الكريم. وقد اوضحنا يعني رد العلماء على ذلك وكيف وقف الشافعي الذي يدعي هذا بالجهل. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى معلق على الحديث يعني اذا اتاكم الحديث عني قارضوه على القران فما اقرا القران فخذوه يعني قارضوه فخذوه. يقول قال عبد الرحمن ابن مهدي الزلالقة والخوارج وضعوا هذا الحديث ثم قالوا هذه الألفاظ لا تصح عنه صلى الله عليه وسلم بل عند أهل العلم صحيح النقل من تقيمه وأعرض هذا الحديث حول من أهل العلم وقالوا نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد ذلك. قالوا فلما عرضناه على كتاب الله وجدناه مخالفا لكتاب الله لأن لم نجد في كتاب الله أن يقبل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما وافق كتاب الله بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي به ويأمر بطاعته ويحذر المخالفة عن أمره جملة على كل حال. فيصرح الغزالي بأن هذا المنهج الذي يرتضيه وهو عرض الأحاديث الصحيحة مش أي حديث. يعني ممكن واحد يقول لا يمكن هو يقصد الأحاديث الضعيفة بالموضوع لا هو يقول حتى لو صحت ويقول الصحاح البخاري ومسلم وغيره من الصحاح يقول رسالة محاكمة الصحاح إلى نصوص الكتاب الكريم أي عرض الأحاديث على القرآن. فيعني كفلا لهذه الدعوة المدمرة التي تعتدي على عشرات بل مئات الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فضلا عن ما تواتر منها. اما جراه الغزالي في الصعب على الاحاديث الصحيحه فنقول ان الغزالي يقفز فوق كل الاعتبارات العلميه ويتجاوز القواعد والاصول الفنيه التي وضعها العلماء لضبط الحديث وتحقيق صحته ويعتمد غالبا في الصعب في الاحاديث على اسلوب الخطابي والعاطفي والتهويل والتهويل لكن ما يتكلم كلاما علميا كما يفعل اهل العلم حقا. فيبدا بالاستفتاء في تحقيق الحديث كل هذا الحديث وان كان في الصحيحين وكذا لكن انا ارفض هذا الحديث وان كان في البخاري ارفض هذا الحديث وان كان في مسلم. فيبدا اولا بالتهويل من شان يعني السند وتحقيق الحديث ثم يستهتر بعد ذلك باسلوب الكلام عن الحديث ذاته بتعبيرات بالغه الخطوره. فمثلا لما تكلم القاضي عياض والامام امام الائمه ابن خزيمه رحمه الله تكلم في توزيع حديث موسى العين ملك الموت تكلم عليه في الله تعالى. فوعرف الغزالي على كلام الامام ابن خزيمه والقاضي عياض وتحاول كلامهم معقول جدا اي انسان فعلا عاقل يقبل الكلام ما في شيء يعني عسير الهضم بالنسبه للعقل. فوعرف الغزالي يقول نقول نحن هذا الدفاع كله خفيف الوزن وهو دفاع ثابت لا يستثار. هذا كلام حق امير من ائمه المسلمين. هذا الدفاع كله خفيف يعني كان السنه مستهبه وذاك قطع السهام وهما يحاولان الدفاع لكنهم محاميان سلسلان دفاع ثابت خفيف الوزن. فما دفاع ان هذه المصادره الاقتراحيه تتيح له اشعار القارئ لان العلماء يعني كانهم يدركون بعض الحديث الى حد انه يحتاج الى دفاع لكنهم يفشلون. فهذا التعبير ليس من حقه لانه يستلزم القدح في عداله عرض يعني في عداله عرض كلام المخالف. اما قوله هذا دفاع ساكت لا يستثاب فهذا تكلم بما لا يليق مع اهل العلم. فوصف راي المخالف وهما من ائمه الحديث بالخفه والسفاهه هذا لا يليق مع الصبيه الاحساب فكيف وهو مع اهل العلم والايمان. أيضا سبب أن أشرنا إلى الغزالي حينما ورد حديث يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود والعياذ بالله وضع علامة تعجب بعد الحديث. علامة تعجب بعد هذا من أسوأ الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الحديث صحيح وطبعت عندما تروي علامة تعجب ضعها وراء أي كلام أي إنسان آخر من البشر، لكن تروي الحديث عن الرسول ثم طبع علامة تعجب في نهايته أعوذ بالله. فهذا التعجب فرع من الهزء وانتقاط الثاني، وكان فعل في فقرات حكاها في الحديث الدجال في كتابه الاكثر يعني ولا اقول ان اطيل بذكرها. ايضا في الدجال كل ما يجيب فقره يضع علامه تعجب من الاحاديث، فقره علامه تعجب. ومن الذي يتكلم بهذا؟ هو رسول الله عليه الصلاه والسلام يتكلم من خلال الوحي الذي يوحيه الله اليه. ثم علق الغزالي على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث حينما يعني سأل الصحابي ماذا الكلب الأسود من الأبقر كلام، قال الكلب الأسود شيطان. فقال الغزالي الرسول عليه السلام سيد الخلق يقول الكلب الأسود شيطان، يقول الغزالي والكلاب أبيضها وأسودها سواء. أعوذ بالله من الخذلان. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين هذا الله ورسوله، يتعالموا على رسول الله. أو أقصد أن هذا يلزم من كلامه. فيقول الكلاب ابيضها واسودها سواء. هنا نعذر الاخ الفاضل الشيخ ابو الحسن الحويني في كتابه سنه الاهل في الرابعه